بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. مشاهدي الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. في البداية أود أن أتقدم بخالص الشكر لأهل العريش على حسن الضيافة والاستقبال والترحاب، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل يعني هذه الزيارة فتحا لكثير من العلماء. كما في البداية أيضا أرحب بضيفي في هذا اللقاء، فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم الحمحمي، حياكم الله صندوق.
حياكم الله الفهم.
مشاهدي الأعزاء، ونحن على مشارف عام هجري جديد، أود أن أؤكد على هذه الحقيقة المهمة بأن الزمان عاد على ما كان عليه من قبل، فقريش هي قريش، ودار الندوة هي دار الندوة، وصناديد قريش هم صناديد قريش، وهدف الأمس هو هدف اليوم. فقريش اليوم هي أمريكا ومن على شاكلتها، وصناديد قريش وكل حاكم غربي يحقد على الإسلام، ودار الندوة بالأمس التي كان يتآمر فيها على الإسلام هي تلكم المحافل الدولية الظالمة الجائرة كمجلس الأمن وهيئة الأمم وغيرها من المحافل التي يكاد فيها على الإسلام. كذلك هدف الأمس هو هدف اليوم، هو القضاء على الإسلام والنيل من المسلمين. وكم يحضرني كلمات شيخي عليه رحمة الله، شيخ عبد الحميد كشك، كان يقول عبارة دائما يكررها، بأن الكلاب لو تركت نباحها، والحيات تركت لدغها، والذئاب قد تركت خبسها، ما ترك أعداء الإسلام عداءهم للإسلام ولا لنبي الإسلام محمد. علشان كده أنا عاوز في البداية أتوجه لأستاذ الدكتور إبراهيم، أقول له يا دكتور، يعني كل الذي ذكرت يعني أقول من خلاله، ألسنا في زمن الغربة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فلا شك أن الأمة الآن تعيش هذا الزمان، زمان الغربة الثانية. فما ذكرتموه الآن هو الواقع الذي نعيش فيه، والله سبحانه وتعالى يقرر لنا هذا الواقع منذ زمن بعيد، فيقول سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالعلاقة بيننا وبين الكافرين علاقة قتالية إبادية مستمرة لا تنقطع، لكنها قويت في هذه الأيام لما ضعف المسلمون. الذي يتأمل أحوال المسلمين اليوم يدرك أننا نعيش زمن الغربة حقا، فنحن أمة لا قيمة لها بين الأمم، ولا صوت لها بين الأمم، ولا وزن لها بين الأمم، وبكل أسف، مع أننا الأمة التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فنحن الآخرون زمنا، السابقون للأمم يوم القيامة. إن من مظاهر هذه الغربة التي نعيشها الآن أننا حتى في الأقل الأحوال التي ينادي بها العالم كحقوق الإنسان ونحو ذلك، هذه الحقوق لا تتوفر للمسلمين. فإذا هاجم مسلم على عدو له يريد أن يدفعه عن نفسه قيل عنه إرهابي متطرف خارج عن الوسطية، وأما إذا هاجم علينا العدو في بلادنا وفي عقر دارنا واغتصب أرضنا وانتهك أعراضنا، فإنه حينئذ يحارب الإرهاب. ما الإرهاب حينئذ عندهم إلا الإسلام. ولذلك فهذا جانب من جوانب الغربة، هذا الضعف الذي نعيشه على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، هذا كله من مظاهر الغربة التي نعيشها الآن. كل الحروب التي تجري الآن في العالم تجري على أرض المسلمين، والهدف وراءها واضح جدا. الهدف وراءها مستمر ومستقر، أن الإسلام لا بد من استئصال شعفته. الذي يحدث الآن في أفغانستان، والذي يحدث في العراق، والذي يحدث في الصومال، والذي يحدث في فلسطين الحبيبة، والذي يحدث في الشيشان، والذي يحدث، وسنظل نقول جملا كثيرة جدا. لماذا؟ لأن هذا هو الواقع الذي نعيش فيه. فنحن مستهدفون مستضعفون، لا قيمة لنا، لا كلمة لنا، وهنا كل شيء مقدس عندنا، حتى القرآن وبكل أسف حتى العقيدة أصبحنا لا نستطيع أن نجاهر بها. الذي يتأمل الأحداث التي جرت في الأيام الماضية يرى أمرا عجبا، حينما أصدر بعض المختصين كتابا منذ فترة ذكر فيه أن النصارى كفار وأنهم من أهل النار، ما الذي جرى؟ وقيمت الدنيا ولم تقعد، واضطر هذا الرجل إلى أن يعتذر، وليس الاعتذار واجبا عليه، بل هذا عيب عليه. لماذا؟ لأنه لا ينبغي أبدا أن يعتذر عن عقيدة ثابتة في كتابنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هذه من أصول العقيدة. الذي يشكك في كفر النصارى كافر.
تمام.
وكذلك ما حدث في العدد الأخير من مجلة الأزهر، وهو من توابع هذه المشكلة أيضا، وكذلك ما يحدث من سب النبي صلى الله عليه وسلم وما يتبع ذلك من التجرؤ على الله سبحانه وتعالى وعلى مقدسات المسلمين، كل ذلك من مظاهر الغربة التي نعيشها.
سيدنا الدكتور، يعني أليس ذاك الكلام الذي ذكرته الآن يعني يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء.
نعم، قد أخرج الإمام مسلم في صحيحه، وكذا أخرج غيره من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هو واقع كذلك نعيشه الآن، لكن لابد أن ألفت النظر إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا لا يعني البداية الأولى للدين، وإلا فإن آدم عليه السلام كان على الإسلام، وكل الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى بعثهم على هذا الدين، على الإسلام. ما بعث الله نبيا قط بغير دين الإسلام، ولا أنزل كتابا ولا أرسل رسولا بغير دين الإسلام.
الله.
فليس هناك ما يسمى باليهودية ولا بالنصرانية، كل الأنبياء من لدن آدم حتى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا على الإسلام. إنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يصف حاله حينما بدأ في الدعوة إلى الله عز وجل، فقال بدأ الإسلام غريبا، أي بدأ ببعثته صلى الله عليه وسلم غريبا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله يستجيب إليه الواحد تلو الآخر، وهكذا كانت الغربة التي عاش المسلمون في أول الأمر. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا على هذه الحال التي كان عليها حين بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فطوبى للغرباء، هنيئا للغرباء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، جميل جدا أستاذنا الدكتور. إذا كان الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بدي هنا لي سؤال: ما هي صور الغربة التي نراها الآن على أرض الواقع؟
الغربة لها انقسامات وصور عدة باعتبارات مختلفة. فابتداء الغربة التي نعيشها الآن كأمة الإسلام تتمثل في صورتين. الأولى أننا نعيش غربة عامة، غربة المسلمين بين غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى، فمهما بلغ عدد المسلمين فهم قلة بالنسبة إلى أعداد الكفار، أيا كانت ملة هؤلاء الكفار، كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا، أو كانوا وثنيين يعبدون الحجر والشجرة والبقرة والفئران وغير ذلك، فالمسلمون مهما كانوا قلة بالنسبة إلى غيرهم.
يعني كلام حضرتك أن يعني أهل التوحيد إلى جنب أهل الكفر قلة، هذا أمر طبيعي؟
هذا أمر طبيعي، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. لكن هناك غربة أخرى، هي الغربة التي تحتاج إلى نوع من التركيز، وهي الغربة الخاصة التي يعيشها أهل التوحيد وأهل السنة وأصحاب الحق والاعتقاد الصحيح بين غيرهم من أهل البدع. الأمة تبلغ في تعدادها ما يزيد على 1.5 مليار، لكن ليسوا كلهم على المنهج المستقيم.
نعم.
وليسوا كلهم على العقيدة الصحيحة.
تمام.
ففي الأمة فرق وأحزاب وأهواء وضلالات. ولذلك لابد أن نلفت النظر إلى هذه الغربة الخاصة، غربة أهل السنة الذين يعتقدون اعتقاد الحق ويكونون سائرين على المنهاج، لا يغيرون ولا يبدلون. فهذه من تقسيمات الغربة. هناك تقسيمات أخرى، فمن صور الغربة مثلا أن أهل الطاعة غريبون، كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، قال: أهل الطاعة غريبون بين أهل المعصية والفساق، وأهل الصدق غريبون بين أهل الرياء والنفاق، وأهل العلم غريبون بين أهل الجهل والذين سلب منهم الإشفاق، وكذلك العلماء الربانيون غريبون بين الذين يريدون بعلمهم الدنيا ويرضون أصحاب الأهواء والسلطان، وهكذا. في الغربة تتنوع، باعتبار التقسيمات التي تنقسم إليها. فالغربة لها صور شتى إذن، ليست صورة واحدة.
جميل جدا. يعني أنا عاوز أبسطها المشاهد الكريم بصورة نعم. يعني تتناسب معها أنا لست أهل علم طبعا. أقول يعني من صور الغربة أن يرى الإنسان نفسه يعني واحد مستمسك بدينه
نعم.
في وسط هذا المجتمع الذي يموج بالفتن
نعم.
يقوم يعني ينقض عليه، فيرى الإنسان نفسه أنه غريبا
نعم.
امرأة عاوزة ترتدي الحجاب أو بنت أبوها ما يرضاش
نعم.
عاوزة تتزوج
نعم.
فتقوم البنت يعني تشعر بأنها غريبة. موظف طاهر اليد لا عاوز رشوة ولا بيأخذ ربا، يوم يتنظر به ويستهزأ به، وغيرها وغيرها دكتور من الصور
صحيح.
التي تظهر الآن على
نعم.
أرض الواقع
نعم.
طيب أستاذنا الدكتور، أنا لي هنا سؤال يعني
فضل.
بين هذه الصور التي ذكرتها الآن أنا عاوز أعرف دلوقتي إيه أنواع الناس أمام هذه الغربة؟
الناس يجعلون الغربة تقسيما آخر باعتبار أحوالهم. فالناس ما بين غريب سلبي وغريب إيجابي. فالغربة السلبية أعني بها أن بعض الناس لا يصبر على ما هو فيه من الغربة. يعني أهل اللغة يذكرون أن لفظ الغريب مأخوذ من الغرابة بمعنى التفرد والتوحد، أو مأخوذ من الغرابة بمعنى الغموض والاختفاء، وكلاهما صحيح في حق الغريب الذي يستشعر غربته في دينه بين أهله ووطنه والذين يسكنون معه في مجتمعه. فهذا الغريب إما أن ينضوي تحت لواء الأكثرية ويمضي كما يسير الناس، لأن الإنسان بطبع اجتماعي يألف ويولف،
يعني بيحس التميز في العقيدة
نعم، يتنازل ويداهن ويعيش كما يعيش الناس، ويقول لماذا لا أكون مثلهم، لماذا أتميز، لماذا أعيش هذه الغربة
تمام.
لماذا أظل طوال حياتي في هذا العذاب؟ حينما يتعرض لشيء من الأذى والفتنة أو الابتلاء يقول ما الذي يحملني على هذا؟ هل كل هؤلاء الناس على باطل وأنا وحدي عن الحق؟ فلذلك ينكسر. وقد قال الله سبحانه وتعالى في مثله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من لا تضره الفتن، إنما يبقى صلبا متماسكا. ولذلك فإنه يصبر على هذه الغربة ويحاول أن يدفع هذه الغربة بما يستطيع، يتحول من غريب سلبي إلى غريب إيجابي. وهذا المعنى هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم.
يعني أنا أرى من كلام حضرتك أن أنواع الناس في التصدي لهذه الفتنة على نوعين
نعم.
النوع الأول قوم تميعوا بغربتهم
نعم.
بين المجتمع
نعم.
خلاص هو عاوز يتعايش مع أهواء المجتمع فتنازل
نعم.
عن دينه
نعم. وذاب في المجتمع
ذاب في المجتمع
نعم.
يعيش صغيرا ويموت صغيرا
نعم.
النوع الثاني يعني سبحان الله رجل حافظ أو امرأة حافظت على دينها
نعم.
في هذا الزمن زمن الغربة وعلم بأن طريق الوصول هو الاعتصام بالكتاب والسنة
صحيح.
طيب أستاذنا الدكتور، وأنا أقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل فقيل يا رسول الله ومن الغرباء
نعم.
فأنا معايا لفظين أو رويتين للحديث
نعم.
الرواية الأولى قال صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون ما أفسد الناس
نعم.
والرواية الثانية الذين يصلحون إذا فسد الناس
نعم.
أنا عاوز أقف مع يعني أقف مع هاتين الروايتين، خلينا أقول مع الرواية الأولى
نعم.
الذين يصلحون ما أفسد الناس
نعم. ابتداء نشير إلى أن هذه الرواية وكذلك الرواية الأخرى في إسنادهما كلام
نعم.
من جهة الثبوت ولكن المعنى ثابت صحيح ولذلك فإنه لابد أن نعتمد الوسائل التي لابد الغريب أن يأخذها لدفع هذه الغربة
تمام.
فمعنى يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون في أنفسهم والناس يفسدون،
يصلحون في أنفسهم
والناس يفسدون. هم يعيشون في طاعة وتقوى الله سبحانه وتعالى والناس يعيشون على غير ذلك. والمعنى الآخر هو المعنى الذي نريده، يصلحون ما أفسد الناس، بمعنى أنهم لا يقفون مكتوف الأيدي أمام هذا الذي يفعله الناس ويعني يستسلمون للغربة التي يعيشون فيها والهزيمة النفسية التي تسيطر على البعض أبدا، بل يتحركون بهذا الصلاح الذي يحملونه ويواجهون الناس. ولذلك فإن هناك فرقا كبيرا بين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وما كان عليه الحنفاء الذين كانوا يعيشون في الجاهلية. هؤلاء الحنفاء كانوا يعبدون الله على ملة إبراهيم حنيفة، ولكنهم على ملة إبراهيم حنيفة مع ذلك لم يواجهوا الناس، لم ينكروا عليهم الفساد الذي يعيشون فيه وتلك الجاهلية المطبقة المطلقة التي كانت في هذا الوقت، وإنما كانوا يصلحون أنفسهم ويهتمون بتزكيتها وفقط. وأما رسولنا صلى الله عليه وسلم فعلمنا أن ننطلق بهذه الدعوة التي نحملها بهذا النور وبهذا الصلاح لنصلح الناس. ولذلك فإن الواجب على الغريب الذي يكون على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتضي جواد همته ويمضي عازما على إصلاح الناس بالدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا أتيح له الجهاد في سبيل الله ليقف أمام الكفار أهل الفساد وأهل الباطل، ويقف أمام أعاصير الفتن التي تريد أن تقتلع جذور العقيدة من أصولها، فالواجب عليه حينئذ ألا يخنع ولا يستسلم للهزيمة النفسية، وإنما يمضي ليصلح ما أفسده الناس.
جميل جدا أستاذنا الدكتور، لكن أنا لي وقفة مع حضرتك. ربما المشاهد الكريم أن يتساءل.
نعم.
يقول الدكتور بيقول في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
يعني يصلحون ما أفسد الناس.
نعم.
يقول هو الدكتور إبراهيم عاوز المشاهدين كلهم مشايخ؟
لا، لا نريدهم علماء ومشايخ. إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإذا ما استطاع بلسانه فإذا ما استطاع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالمقصود أن كل إنسان على قدر طاقته وعلى قدر استطاعته، ولا شك أن أقل مؤمن ينكر بعض المعاصي التي نعيشها الآن، وهو يستطيع بصورة أو بأخرى أن يغير هذه المنكرات. يعني هذا الذي يرى في بيته فتاة متبرجة، لا أقول في بيتي فقط، إنما أسأل سؤالا: هؤلاء الفتيات اللائي خرجنا وملأنا شوارع المسلمين، فاتنات مفتونات متبرجات سافرات مائلات مميلات، أليس هؤلاء الفتيات بناتنا؟ ألسنا بناتنا؟ أليس هؤلاء الفتيات قد خرجنا من بيوت المسلمين؟ كيف سمح الرجل لنفسه أن تخرج ابنته أو أن تخرج زوجته على هذا النحو وعلى هذه الصورة؟ هو يملك، لأن هذا بيته وهو صاحب الأمر فيه وهو ولي الأمر، هو يملك أن لا يدخل في بيته الأغاني والفجور والمعاصي، هو يملك أن يأمر ولده بالصلاة كما قال الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كما أنه يسعى لجلب الرزق لأهل بيته ولولده ويكون شفيقا عليهم في ذلك، فهو كذلك مأمور في بيته أن يسعى لجلب الخير لهم. فإن أول واجب على ولي البيت، على الرجل في بيته، أن يحبب إليهم الخير ويأمرهم به، وأن يكره إليهم الشر وينهاهم عنه، هذا هو الواجب عليه. لذلك نحن لا نطالب الناس أن يكونوا علماء وشيوخا، وإنما نطالبهم على قدر استطاعتهم أن يتحركوا لإصلاح ما أفسد الناس. ومن الناس إلا نحن؟ يعني هذا الفساد الذي يستشري في بلادنا في بلاد المسلمين يستشري بين المسلمين، ما يستشري بين الكفار والفسقة بصورة واضحة كما يستشري بيننا. فنحن إذن بحاجة إلى إصلاح أنفسنا قبل إصلاح غيرنا على قدر الطاقة.
جميل جدا أستاذ الدكتور. أنا بتكلم برضو بقول يعني معنى كلام حضرتك إن الإنسان يصلح نفسه على قدر المستطاع.
نعم.
فإن تم إصلاح نفسه يتعدى الغير، سواء كان للأهل أو للزوجة أو للجيران.
نعم.
أستاذنا الدكتور، عاوزين ننتقل بمناسبة الهجرة.
نعم.
إلى غربة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة. كيف عايش النبي صلى الله عليه وسلم هذا الواقع في زمنه قبل هجرته؟
صلى الله عليه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم سيد الغرباء الذي علمنا كيف نتعامل مع الغربة. يعني لا أبالغ إذا قلت إن أول حدث علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقدم عليه بعد بعثته والهجرة، والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن عباس أو من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث بدء الوحي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لورقة بن نوفل ما رآه في الغار قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء رجل قط قومه بمثل ما جئت به إلا عودي. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه سيخرج وأنه سيهاجر من قبل أن يمارس الدعوة إلى الله عز وجل.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم
ذلك يقينا. نعم.
نعم. طيب استأذنكم سيد الدكتور أن تلقى هذا الاتصال.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بس محمد.
محمد يحيى مولود من موريتانيا.
يا مرحبا، حياك الله. لو سمحت وقف التلفزيون واسمعي من التليفون.
أيوة ماشي، أنا هو كذلك. أنا معجب بالبرنامج وأشكر الدكتور المحاضر.
الله يبارك فيك
على وأشد أثركم في هذا البرنامج اللي عبر عن واقع الإسلام والحقيقة أن الجمع المسلم بحاجة إلى التكاتف وإلى معرفة ما عليه في وجه هذه الحملة الغربية الشرسة التي تريد النيل من موريتانيا من الإسلام ومن سماحة الإسلام وقدسيته. فالإسلام لم يكن ولن يكون إلا دين رحمة ودين مودة وتعاطف بين جميع الشعوب دون الميت بالجنسي أو اللوني أو العرق، بينما هو عامل توحيد وليس عامل تفريقة، ولا وجود لإرهاب في الإسلام.
شكرا أستاذ محمد على اتصالك وتعبيرك. طب حضرتك لك سؤال قبل الانقطاع؟
نعم
حضرتك لك سؤال قبل الانقطاع؟ طيب شكرا أستاذ محمد. معنا إبراهيم من طنطا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذ إبراهيم.
ازيك يا استاذ احمد؟
الله يبارك في حضرتك.
ربنا يبارك فيك.
الله يجزيك كل خير.
كل عام وانتم بخير.
وانت بخير. اتفضل يا استاذ ابراهيم.
ربنا يبارك فيك. معايا بنتي جويريه هتقرا لك سوره قرانيه تهنئكم بها على قناه الرحمه بالسنه الهجريه الجديده.
طيب ماشي، بس سريعا لو سمحت.
يلا اقرا. قولي.
شكرا استاذ ابراهيم. نرجع تاني استاذنا الدكتور وبنقول كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش هذا الواقع الذي استشعر فيه حقيقه بانه غريب في بلده؟
ابتداء اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يهاجر بعد أن علم أنه سيواجه في الدعوة آلاما وشدائد وابتلاءات من قومه، فهذه الابتلاءات كان لابد منها. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الهجرة لا تكون من أول الأمر، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم بالهجرة إلى الحبشة إلا بعد أن كانوا في حال يرثى لها. ولذلك فقد يكون هناك سؤال قوي جدا، وهو لماذا لم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم أو يأذن لأصحابه في الهجرة مع بداية الابتلاءات؟ لماذا لم يبحثوا من أول الأمر عن أرض تحمل هذا الدين وتحميه من أول وقوع هذه الشدة وهذا التعذيب الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، بل وهذا التكذيب الذي لقاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كل المظاهر التي يعيشها الغرباء في كل زمان ومكان، فقد كذبوه واستهزأوا به، وكان ذلك من أقرب الناس إليه. إنه صلى الله عليه وسلم لما صعد على جبل الصفا كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، فنادى يا صباحاه، فلما اجتمعت إليه قريش واجتمع إليه رجالتها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: لا، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب وهو عمه وقال: لهذا جمعتنا، تبا لك سائر هذا اليوم. وهذا كان من عمه، وهذا والله من صنوف الغربة العجيبة، أن يفاجأ الإنسان بأن من أقرب الناس إليه من يهاجمه ويستهزئ بدعوته. وكانوا يلقبونه بالمجنون، وكانوا يلقبونه بالشاعر، وكان الأطفال يلقونه بالحجارة ويشيرون إليه على أنه الصابئ. وتعرضت دعوته وتعرض أصحابه لما لا يحتمله بشر إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى وقوته وتثبيته سبحانه وتعالى لهؤلاء المؤمنين الصادقين. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر في هذا الوقت، بل صبر واحتمل صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليعلمنا أن هذا الدين يحتاج إلى ثبات، ويحتاج أصحابه الذين سيحملونه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تربية وتزكية. هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم قدر لهم أن يكون الأمة التي تواجه العالم بهذا النور ويقيم دولة الإسلام. فلذلك هذا من الأهمية المكان أن ننظر إلى جوانب الغربة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أعود فأقول إن الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم والحنفاء الأولين الذين كانوا يعبدون الله على ملة إبراهيم حنيفة، أن هؤلاء اكتفوا بالصلاح في أنفسهم
تمام.
ولم يواجههم مجتمعاتهم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فخرج على الناس يدعوهم
يعني
من الله.
الأولون يصلحون إذا فسد الناس.
نعم.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصلح ما أفسد الناس.
نعم. ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان إيجابيا جدا في غربته وعلمنا كيف تكون الإيجابية. فإنه بدأ يدعو الله سبحانه وتعالى، بدأ يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، بدأ يعلم الناس التوحيد ويزهدهم في هذا الذي كانوا عليه من الشرك والجاهلية. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكترث بهذا التكذيب ولا بهذه الصور الحرب التي كانت في حرب نفسية تجرى عليه صلى الله عليه وسلم. الحرب كانت بكل السبل نفسية ومادية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، ومع ذلك لم يبالي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصور، بل مضى في دعوته لا يلتفت إلى هؤلاء الذين يستهزئون به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص ألا يتوقف عن هذه الدعوة مهما كانت الضغوط والظروف، حتى وهو في شعب أبي طالب لما حاصره الكفار ومنعوه من الطعام كان صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة
قائما بدعوته آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر.
نعم. جميل جدا أستاذنا الدكتور، يعني ما فات كلام حضرتك أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الأولى التي جهر فيها بالدعوة لاقى إيذاء كبيرا من المشركين،
ولا شك.
يعني وضعوا على ظهره وساجدوا لله سل الجزور.
نعم.
كان يذهب إلى أسواق الحجيج.
نعم.
ويقول لهم من يأويني، من ينصرني، وله الجنة حتى أبلغ دين ربي.
نعم صحيح.
كان يذهب إلى الطائف، الصبي الصغار كان يرمونه بالحجارة.
صحيح.
لما استشعر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالغربة في في بلدته التي يحبها خرج مهاجرا وهو يقول تلك العبارات الرقيقة وينظر إلى مكة بعين دامعة، والله إنك لأحب البلاد إلى الله.
نعم.
وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت.
نعم.
طيب أستاذنا الدكتور، هذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أكيد الصحابة كانت لهم معايشة أيضا من نوع آخر، فهم الذين أيضا عذبوا، هم الذين ذاقوا يعني مرارة الجوع.
نعم.
في الوقت ذاته لم يؤمروا ولم يستطيعوا أن يدافعوا عن أنفسهم.
نعم.
فرأينا بلالا ورأينا عمارا ورأينا سمية ورأينا غيرهم وغيرهم غيرهم، كيف عاش الصحابة هذه المحنة في زمن الغربة الأولى للإسلام؟ لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، معنا السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله أهل العراق. لو سمحت أستاذ خلف اسمعني من التليفون ووطي التلفزيون.
وصلت الفيديو. كل عام وانتم بخير
يا عزيز. وانت بخير، وازال الله تعالى الغربة الثانية عن العراق.
عزيز سلام اليك وللاخ الحمدلي.
الله يبارك في حضرتك. ما حضرتك استاذ؟
والله سلام للشيخ، ونذكر على هذا الكلام وما تحدث به على اهل العراق.
طيب استاذ خلف، وانت في العراق الان تعيش الغربة الثانية. اسمعني استاذ خلف. أستاذ خلف اسمعني الآن، وأنت تعيش الغربة الثانية الآن وأنت بين أهل العراق، كيف تستشعر حالك الآن في هذا الوقت بالذات؟
سلام.
سمعت السؤال؟
وهو يا أخي الأرض يا شيخنا تقوم بما يعني تحت احتلال يعني.
يبدو أن الاتصال من العراق صعب. جزاك الله خيرا أستاذ خلف وشكرا على اتصالك. نرجع أستاذنا الدكتور مرة تانية ونقول كيف عاش الصحابة هذه المحنة؟
نعم، لا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرضوا لأشكال من الابتلاءات والتعذيب جعلتهم يعيشون مرارة الغربة أكثر من غيرهم من الأجيال التي جاءت بعد، فهم الذين كانوا سببا في إرساء قواعد هذا الدين مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه عند سطح الكعبة ويقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وينادي في الناس أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون جزاؤه كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية أن يضرب حتى لا يعرف أنفه من وجهه، وذلك لشدة الضرب. وهذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه كان رابع أربعة في الإسلام، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضرب عند الكعبة. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقرأ القرآن بين ظهران قريش وهم يجتمعون في دار الندوة فيضرب كذلك. ومنهم من سحب ومنهم من أحمي على النار، هذا خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه لما أخذه قومه أو من كانوا معه فأحموا نارا ووضعوه عليها. لما دخل خباب رضي الله تعالى عنه على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في زمن خلافته فأجلسه عمر إلى جانبه وقال ما أحد أحق بهذا المجلس من هذا الرجل إلا واحد. فقالوا له من يا أمير المؤمنين؟ قال بلال، يعني لكثرة ما أذي في سبيل الله. فقال خباب والله يا أمير المؤمنين لقد كان لبلال من يمنعه بمكة، وأما أنا فلقد رأيتني وقد أوقد المشركون لي نارا ثم وضعوني عليها، فوالله ما أطفأها إلا ودك ظهري. ثم كشف عن ظهره فقال عمر حسبك، ما رأيت كاليوم منظرا قط. فهذا كله يعكس لنا كيف كان هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعيشون مرارة التعذيب والألم ويقاسون أشد أنواع المقاساة في سبيل غربتهم في هذا الدين. وقد جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون نوعا من التسلية ونوعا من التفريج، كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث خباب رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ إن خبابا لم يكن من هؤلاء الذين يلين عدهم، إنما كان صلبا جدا، وهذا الذي ذكرناه عنه يعكس ذلك. ومع ذلك طلب من مجرد الدعاء، ما طلب أكثر من ذلك، ما طلب أن يقاتل كما طلب عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة، إنما طلب فقط أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم لقد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فتحفر له الحفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار كما في رواية البخاري فيوضع في مفرق رأسه حتى يسقط شقاه على الأرض، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. وفي رواية ووالله لا سيرن الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله الذئب على غنمه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم أنه لا بد من الثبات على دين الله، وضرب لهم الأسوة والقدوة في الغرباء الذين سبقوهم على هذا الطريق كراهب أصحاب الأخدود وغلام أصحاب الأخدود ونحو هؤلاء الغرباء.
يعني سبحان الله، يعني رغم اللي تذكره الآن اللي أنا كنت بستشعر جدا وانت حضرتك بتتكلم مدى الإيجابية التي كان فيها الصحابة
رضي الله عنهم.
أستاذ الدكتور إبراهيم سيد الغرباء صلى الله عليه وسلم عايش هذا الموقف ثم هاجر، وأتى الصحابة من بعده عايشوا هذا الموقف ثم هاجروا بعده. أنا عاوز أقول بعد أعوام من الهجرة ماذا كانت نتائج هذه الغربة وهذه الهجرة؟ لكن بعد هذا الاتصال معنا أحمد من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أبو حميد.
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل. فوالله يا شيخنا إن شرح فضيلتك يا أسماء الله الحسنى يعني لا ممتع للأنفس، وقلما يشرح أحد التوحيد ويرقق القلوب وينزله على الواقع، ففضيلتك دلك وسمتك وهديك يذكرنا ببقية السلف الصالح ونحسب فضيلتك منهم، وجزاك الله عن الأمة وعن الإسلام خير الجزاء.
جزاك الله. الصف كام يا أبو حميد؟
نعم.
في سنة كام؟
نعم.
في سنة كام دلوقتي في التعليم قد ايه؟
والله يعني لا أسمع.
طيب ماشي، شكرا على الاتصال. معانا أحمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ أحمد؟
يا مرحبا، ازيك يا أبو أحمد؟
كل عام وحضرتكم بخير.
الله يبارك في حضرتك ويوسع عليك.
وكل العاملين والقائمين على قناة الرحمة بخير والسعادة يا رب العالمين.
اللهم آمين.
اسمح لي أكلم الدكتور إبراهيم لو سمحت.
فضلت الدكتور مع حضرتك إن شاء الله.
ازاي حضرتك يا دكتور ابراهيم؟
الحمد لله بخير والله، الله يحسن.
كل عام وحضرتك بخير يا رب
وصحه وسلامه وعافيه.
وانا كنت احب ان انا اتكلم مع حضرتك من زمان بس البرنامج بتاع حضرتك ما فيش فيه اتصالات، فأنا بشكر حضرتك على إخلاصك وعلى البرنامج الرائع الأكثر من رائع والله. أسماء الله الحسنى.
نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والله. الله يحسن إليكم.
الله يجزاك خير ويبارك فيك يا رب يا دكتور إبراهيم ويدي لك علم. وأسألك الدعاء يا دكتور، أنا بحفظ القرآن، أسألك الدعاء الله يجزاك خير. ومعلش عفوا أنا آسف، إديني نصيحة بس في وسط الكلام إن أنا لحفظ القرآن إن شاء الله.
والله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فنسأل الله أن يرزقنا وإياك التقوى ويلزمنا وإياك بها إن شاء الله.
أستاذنا الدكتور، نرجع مرة تانية ونقول إيه نتائج الصبر، نتائج الصبر نعم. على هذه الغربة التي عاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة وسلم. من بعده
ابتداء أقول يعني ترتيبا للأمور إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر ويهاجر أصحابه من بعده، إنما هاجر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أولا
نعم.
ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم، وهذا له مدلول أكبر.
أنا أتكلم عن الغربة
نعم
التي عاناها الرسول
صحيح.
ثم الصحابة من بعده
نعم. لكن يعني ما قصدت بذلك إلا أن أقول إن القائد الحق هو الذي لا يترك أتباعه وينجو بنفسه
الله.
وإنما يكون سببا في نجاة أتباعه ثم تكون النجاة له من بعد. وقد ذاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المدينة حلاوة الفرج بعد الكرب وحلاوة اليسر بعد العسر، فإنهم لما صبروا على هذه الغربة كانوا سببا في تأسيس دولة المسلمين في المدينة التي انتشر منها الإسلام والنور نور الله سبحانه وتعالى إلى بقاع الأرض وللعالمين. فإن الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم مات والإسلام لم ينتشر خارج الجزيرة العربية. هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا سببا في نشر هذا الدين خارج المدينة وخارج الجزيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا حلاوة هذا الصبر ونتيجة هذه الغربة أنهم تحولوا بغربتهم الإيجابية إلى مؤسسي دولة إسلامية، فتأسست دولة الإسلام على أكتاف هؤلاء الغرباء، وتغير العالم كله بسبب صبر هؤلاء الغرباء. إن الهجرة لم تكن حدثا تاريخيا عابرا، وإنما كانت تغييرا للتاريخ. ولذلك فإن الذين أرخوا للمسلمين بالهجرة أرادوا أن يلفتوا النظر إلى هذه المعاني، وإلى أن هذه الدولة الإسلامية لم تقم إلا بعد الصبر وبعد التربية وبعد التزكية. والله سبحانه وتعالى قد بشر بذلك، فقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وكل ذلك قد تحقق لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم.
جميل جدا أستاذنا الدكتور، يعني كلام حضرتك بتقول فيه إن هؤلاء الصحابة وإن كانوا قلة إلا أن الله تعالى أقام بهم دولة، بل
نعم.
أقام بهم الإسلام إلى يوم القيامة إن
نعم
شاء الله.
فضل.
طيب أستاذنا الدكتور، يعني كما ذكرت قبل سابق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله.
نعم.
وسيدنا سفيان الثوري الكلمة قال إذا علمت رجلا في المشرق أو في المغرب يعني على سنة
نعم.
فابعث إليه بالسلام
نعم.
فإن أهل السنة في الأمة قليل
نعم.
يعني كلام حضرتك مع القلة التي نراها الآن من المستمسكين بحق بدين الله
نعم.
نستشعر بأن هناك أمل.
لا شك أن هناك أملا، ولا شك أن النصر قريب. والله إن شاء الله ليأتينا النصر قريبا جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن لدينا مبشرات لم تظهر بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد هذه الأمة بالنصر التام والتمكين التام
تمام.
كما قال الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره من حديث تميم الداري قال صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. فهذا من أوائل المبشرات التي ننتظرها بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم إن من المبشرات التي تؤكد أن هناك أملا كبيرا جدا أن هناك معركة فاصلة بيننا وبين اليهود، ونحن ننتظر هذه المعركة بفارغ الصبر، وإن غدا لنظيره قريب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد أخرجه البخاري أيضا، قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهود وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعال فاقتلهم. وكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطائفة المنصورة ستظل قائمة على الحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وفي رواية في صحيح مسلم من حديث جابر حتى ينزل المسيح ابن مريم فيقول فينزل فيقول لهم فيقول أميرهم تعال صل بنا فيقول لا إن بعضكم أمير على بعض تكريمة الله لهذه الأمة. فهذا من المبشرات التي ننتظرها بإذن الله سبحانه وتعالى. وغيرها من المبشرات فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنفتح القسطنطينية، وأخبر صلى الله عليه وسلم أننا سنفتح رومية وسندخل الفاتيكان ونعلي هناك كلمة الرحمن سبحانه وتعالى بفضله سبحانه وتعالى فقد أخرج الإمام أحمد وغيره أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نكتب فسئل صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أم رومية؟ رومية هي روما. فقال صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا يعني القسطنطينية. وأنا ألفت النظر إلى أن الفتح الذي ورد في هذا الحديث ليس الذي تم على يد محمد الفاتح رحمه الله تعالى وأكثر في المسلمين من أمثاله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج للمسلمين قائدا ربانيا يحمل الأمة على الجهاد كما كان صلاح الدين ومحمد الفاتح وأمثالهم وغيرهم ممن لا تعجز الأمة أن تخرج أمثالهم بإذن الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. فهذا الفتح الذي حدث على يد محمد الفاتح ليس الفتح المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أخرجه أحمد وغيره قال صلى الله عليه وسلم عمار بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. وهذا يعني أن الفتح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للقسطنطينية هو الذي يكون بعد الملحمة وقبل خروج الدجال. فحتما ستفتح مدينة هرقل، وحتما ستفتح رومية، وحتما سندخل الفاتيكان، وحتما سنعلي راية التوحيد على هذه الأرض الوثنية التي لا تزال إلى الآن مصدر شرور وحقد وبغضاء للمسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بهذا اليوم. فهذه المبشرات وغيرها كثير جدا، مبشرات تبشرنا بأن هناك أملا. ثم إن القضية ليست أن ندرك النصر ولا أن نحصله، إنما الواجب علينا أن نسعى لتحقيق مرضات الله عز وجل، وأن نقيم شرع الله سبحانه وتعالى، وأن ندعو إلى الله، وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. هذا هو واجبنا، أن نموت قبل أن ندرك هذا النصر أو تلك المبشرات هذا لا يعنينا، يكفينا أننا قد أدينا ما علينا.
يعني جميل جدا أستاذ دكتور، يعني وجزاك الله تعالى كل خير. حضرتك لين طمنتنا وقلت لنا يعني برغم هذا الظلام الدامس الذي نراه الآن على أرض الواقع، إلا أننا نقول بأعلى صوتنا إنا لمتفائلون.
أي والله
إنا لمتفائلون.
أي والله إن شاء الله.
لكن في علينا خطوات عملية. حضرتك تقول تحقيق التوحيد والتمسك بالسنة والعودة إلى التوحيد والدعوة إلى دين الله بحق. طب أستاذ الدكتور أختم هذه الحلقة بسؤال طبيعي جدا. ما جزاء من يصبر على هذه الغربة في هذا المجتمع وهذا الواقع؟
ابتداء نقول إن الصابر عموما له أجر غير محدود. قال الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد أخرج الإمام الطبراني وغيره من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه بدينه أجر 50 شهيدا منكم.
الله.
فقيل
الله.
يا رسول الله أجر 50 شهيدا منا أو منهم؟
الله.
فقال صلى الله عليه وسلم بل منكم، وذلك إنما يكون للصابر على دين الله على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتمسك فيه بما أنتم عليه أجر 50 شهيدا منكم. فجزاء هؤلاء الصابرين أن الله يعطيهم أجرا بغير حساب، وأن لهم أجر 50 شهيدا من أمثال الصحابة رضي الله تعالى عنه.
وأيضا عندنا حديث الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه في مسنده بسند حسن من الألباني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، فقال طوبى شجرة في الجنة مسيرة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. يعني أسأل الله تعالى أن ينجينا من هذه الفتنة، وأن يعني يساند كل المسلمين في هذه الغربة، وأن تعود إلينا يعني بلاد فلسطين والعراق وغيرها من البلاد. وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم.
آمين وإياكم إن شاء الله.
مشاهدي الكرام، لا أجد في نهاية هذه الحلقة إلا أن أختم بقول سفيان الثوري عليه رضوان الله حين قال استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. أكررها، استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الدكتور إبراهيم الحمحمي، جزاكم الله خير.
جزاكم الله أحسن إليكم.
والشكر إليكم موصول على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية. انتظرونا في الفقرة القادمة بإذن الله مع زميلي العزيز ملهم العسوي، وجزاكم الله خيرا. كل عام أنتم بخير، كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم، والسلام عليكم ورحمة الله.